هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. ما الذي أرساه اجتماع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة في سبيل مواجهة صفقة القرن وإجراءات الضم؟ هل يفتح هذا الباب أو هذا اللقاء باب الوحدة وإعادة توحيد البيت الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمخططات الأمريكية؟ وما هي الخطوات المتوقعة بعد هذا اللقاء؟ وهل سيحسم الحراك الجماهيري المرتقب مسألة الصفقة والضم؟ حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن، محورنا في هذا البرنامج. دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الجماهير الفلسطينية في مناطق تواجدهم كافة لاعتبار يوم الأربعاء المقبل يوم غضب شعبي رفضا لخطة الضم. جاء ذلك في بيان ختامي حمل توصيات عقب اللقاء الوطني موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن الذي عقد بغزة بحضور جميع الفصائل. وأكدت الفصائل في بيانها على ضرورة إنهاء الانقسام والخروج بموقف مشترك وموحد أمام العالم، ودعوة الأمناء العامين للخروج بموقف مشترك قادر على التصدي لمخططات الضم ووقف المراهنة على التسوية والعمل باتفاقية أوسلو. قراءة مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية في غزة لمواجهة صفقة القرن وإجراءات الضم تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
هذه المؤامرة تقضي على حلمنا في إقامة الدولة الفلسطينية.
في لوحة وطنية متكاملة تعكس حساسية المشهد السياسي والمخاطر المتمثلة بمخطط الضم الإسرائيلي، اجتمعت كل القوى الوطنية والإسلامية بغزة لإعلان موقفها الوطني الموحد في مواجهة مخططات الضم والاستيطان والرافض لكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.
نحن كفلسطينيين أن نسعى لترتيب وضعنا وزيادة تماسك جبهتنا الداخلية حتى نواجه هذا المشروع وغيره من التحديات، وأيضا يجب أن تكون هناك جهود عربية وإسلامية لدعم وإسناد الفلسطينيين والضغط على أمريكا وإسرائيل.
موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن هو عنوان المؤتمر الوطني الثالث الذي عقد لمواجهة هذا المشروع التصفوي الذي يؤكد الفلسطينيون على ضرورة إسقاطه مهما كانت النتائج والتداعيات، مطالبين بمواقف عربية ودولية أكثر حزما وعدم الاكتفاء بمواقف الشجب والإدانة.
أننا لا يمكن أن نسمح بتمرير صفقة القرن أو أي انتقاص من حقوقنا، لا يمكن أن نسمح بضم أي شبر من أرضنا الفلسطينية.
تعظيم الاشتباك الإعلامي والسياسي والكفاحي والميداني وصولا للمقاومة الشاملة، والالتحام ما بين كل أبناء الشعب الفلسطيني في نقاط التماس في مواجهة هذا الاحتلال ومشاريع الاحتلال.
فبالنسبة للفلسطينيين كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا المشروع الاستيطاني الجديد الذي يستهدف الأرض الفلسطينية ويسرق المزيد منها بغطاء ودعم أمريكي، وسط تأكيدات بوحدة الجغرافيا الفلسطينية في التصدي لكل المؤامرات التي تعصف بالقضية وأصحابها.
المطلوب من السلطة الفلسطينية وقف تنسيق الأمني بشكل عملي، سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى دعم عربي إسلامي. ونحن نقول أن كل الخيارات مفتوحة لإسقاط صفقة القرن وقرارات الضم.
استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشاملة من خلال برنامج وطني متصاعد، والدعوة لإطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل جبهة وطنية موحدة هي أبرز مخرجات المؤتمر الداعي لمواجهة مشروع الضم المرتقب.
جزيل الشكر لمراسلنا مراد نصر على هذا التقرير وعن مخرجات اجتماع فصائل المقاومة في غزة ضمن إطار مواجهة صفقة القرن وإجراءات الضم التي ينوي الاحتلال القيام بها في الضفة والأغوار. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط. أهلا بك يا أستاذ خالد وشكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله سيد الفاضل. الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية اجتمعت في غزة وتحدثت عن خطة لمواجهة صفقة القرن وقرار الضم. كيف يمكن أن تكون رؤية هذه المخاطر خلال المرحلة القادمة؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نحن نقول أن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة هي تعيش يعني عبر التاريخ أخطر المراحل وأسوأها في مواجهة أو في صراع الشعب الفلسطيني أمام العدو الصهيوني والغطرسة الأمريكية من خلفه. ويأتي ذلك في ظل سياسة التطبيع التي تنتهجها بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات، وهذا الضخ المالي والسياسي والدعم اللامتناهي للعدو الصهيوني في وجه الشعب الفلسطيني وتجريم وإرهاب المقاومة الفلسطينية من هذه الدول، هو الذي أعطى الشرعية المطلقة للعدو الصهيوني يعني بأن يقوم باستمرار هذا العدوان وهذه الإجراءات، وآخرها الحديث عن قرار الضم للأغوار والضفة الغربية. لذلك كان اللقاء بالأمس لكل القوى والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فصائل المقاومة للتأكيد أن خطورة المرحلة كان يستوجب هذا اللقاء الوطني، وأنه لا بد أن يكون هناك حراكا متوازيا على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد السياسي والدولي، وحتى وعلى رأس ذلك هو إبراز القدرة العسكرية وجاهزية المقاومة المسلحة لخوض معركة شاملة أمام العدو الصهيوني لإسقاط كل هذه المؤامرات ووقف تنفيذ كل مخططات الضم وتغيير الجغرافيا والتاريخ لفلسطين. وهذه هي المرحلة التي نتحدث عنها، ولعلنا أخي الكريم نتحدث عن ساعات أو أيام تفصلنا عن هذه يعني هذا العدوان الجديد من قبل العدو الصهيوني والقرار الفلسطيني بالمواجهة. ولذلك نحن نقول أن المقاومة والشعب الفلسطيني سيسقطون هذه المؤامرة، وسيكون ثمن إسقاط هذه المؤامرة هي الدماء الفلسطينية التي ستكون رخيصة أمام فلسطين وأمام القدس.
نعم، هل ستدشن الجماهير الفلسطينية مرحلة جديدة من المقاومة في وجه الاحتلال؟
يعني نحن نسعى إلى الوصول إلى انتفاضة شاملة وجديدة على الأرض الفلسطينية من الضفة وغزة والقدس و48، وحتى إشراك الفلسطينيين في كل الساحات بعملية التظاهر والإرباك لكل أماكن تواجد السفارات الصهيونية وكل من يدعم العدو الصهيوني. هذا من جانب. من جانب آخر أخي الكريم، المقاومة الفلسطينية اليوم تستند على المستوى الدولي وفي فعالياتها القادمة، وخاصة موضوع المواجهة العسكرية، أنها ترتكز إلى محور المقاومة الذي سيكون هو السند الأول للمقاومة الفلسطينية. ونحن نعلم أن معركتنا المقبلة إذا ما بدأت ستكون معركة كبيرة تختلف عن سابقاتها، لن يكون لها حدود لا في الوقت ولا في كم النيران ولا في حجم العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نرتهن إلى معركة كبيرة، نحن أمام مواجهة كبيرة، نستند كما يستند العدو الصهيوني إلى بعض الدول والأنظمة العربية المطبعة، أيضا نحن في المقاومة الفلسطينية نستند بالدرجة الأولى إلى الدعم الكامل والشامل من محور المقاومة بكافة أركانه وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية. لذلك نحن نعتبر أن المعركة المقبلة في مواجهة الضم ستكون جزء مهم أمام معركة التحرير لفلسطين إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. طيب اليوم كيف يمكن تحشيد الجماهير في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وهم يواجهون خطر سرقة الأراضي الفلسطينية وخطر تصفية القضية الفلسطينية؟ هل من رؤية لتعزيز مشهد المواجهة في الضفة الغربية؟
أخي الكريم، لعل الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة وفي مواجهة أبناء شعبنا الفلسطيني والمقاومة هناك إلى مخاطر الاعتقال والملاحقة الدائمة للعدو الصهيوني من جانب، وأيضا من ملاحقة يعني الأجهزة الأمنية بالضفة التابعة للسلطة عبر التنسيق الأمني، لكن اليوم الجميع بدأ يشعر أنه لا مجال للتراجع وأنه يجب مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات، وأن موضوع الضم هو يعني إلغاء الهوية الفلسطينية وطرد وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من الضفة. لذلك نقول أن حالة الاستنهاض في الضفة الغربية أصبحت حاضرة، وأن الأجواء والأرض أصبحت خصبة لفتح محاور الاشتباك 81. وتحدث عن 81 نقطة اشتباك، بمعنى حاجز صهيوني يمكن لأبناء شعبنا الفلسطيني أن يقوموا بالاشتباك مع العدو الصهيوني بالأدوات السلمية البسيطة، وهذا سيغير المعادلة في الضفة الغربية، يفتح المجال أمام المقاومة الفلسطينية هناك للتحرك والعمل بقوة على أرضنا المحتلة وتنفيذ كثير من العمليات المسلحة التي ستربك المشهد الصهيوني، وحتى يعني إفشال المخططات الأمريكية التي تدعم العدو الصهيوني.
نعم.
لذلك نحن أمام مشهد في الضفة أيضا مختلف عن سابقاته خلال أيام المختلفة.
طيب ماذا عن المشهد في غزة؟
يعني أخي الكريم، غزة تعتبر اليوم هي رأس المقاومة على الأرض الفلسطينية، لذلك كان هناك لقاء لفصائل المقاومة الفلسطينية وأوضحت بشكل علني أن الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية أصبحت جاهزة بالمطلق لخوض هذه المواجهة. غزة لن تترك الضفة وسيكون دورها الإسناد الأول في إسقاط هذه المؤامرة الصهيونية، مخطط الضم وتطبيق صفقة القرن. لذلك سيكون لغزة الدور الأكبر والأبرز في استخدام قدراتها والقوة والحراك الشعبي. أيضا يوم الأربعاء سيكون يوم غضب شعبي من قطاع غزة، تخرج مئات الآلاف من الجماهير لتؤكد على هذا الموقف، ومن ثم سيترك الأمر للإخوة في قيادة الأجنحة العسكرية والقيادة السياسية العليا لاتخاذ القرار المناسب ببدء الجولة وإسقاط هذه الصفقة إذا ما تم في يعني الأول من الشهر المقبل 1/7 قرار ضبط الضم. فهذا يعني الدخول وإعطاء الضوء الأخضر للمقاومة العسكرية وعلى رأسها في قطاع غزة لخوض المعركة والمواجهة الشاملة أمام العدو الصهيوني.
نعم. طيب كثيرا ما تم الحديث أستاذ خالد عن العمق العربي في إطار أي مواجهة مع الاحتلال. اليوم الكثير من الرسميات العربية اتجهت للتطبيع ولم تعد القضية الفلسطينية من ضمن أولوياتها. حول مسألة العمق الاستراتيجي اليوم، على من تعولون؟
يا أخي الكريم، نحن لم نعول يوما على النظام العربي، لأن النظام العربي منذ احتلال فلسطين عام 48 حتى اليوم لم يسجل التاريخ لهذا النظام ولا لجامعة الدول العربية إلا مزيد من صفحات الذل والتنازل عن قضية فلسطين وعن هذه الأرض العربية والإسلامية وحتى بعض الأجزاء من الأراضي العربية. لذلك هذا الموقف نحن لا نعول عليه ولم نعول عليه يوما. نحن نعول على الحاضنة الشعبية لفلسطين في الأمة العربية والإسلامية، ونقول أن هذه الحاضنة في الدول العربية حتى المطبعة ما زالت حاضرة بقوة، ولكن هذه الجماهير لم تستطع حتى اليوم الخروج لإسقاط هذه الأنظمة الفاسدة. ولكن تعويلنا الاستراتيجي هي على الأنظمة وعلى الدول التي ما زالت تحتضن فلسطين قضية مركزية. نتحدث عن الإخوة في يعني الإخوة في المقاومة في لبنان، الإخوة في سوريا نظاما وشعبا، نتحدث عن العراق، نتحدث عن رأس هرم هذا المحور الجمهورية الإسلامية. كل هؤلاء الذين يعني اليوم هم محور المقاومة هو البعد الاستراتيجي لدينا، وما يجري في اليمن والحرب التي تخاض هناك وما تم افتعاله هو القطع الإمداد عن المقاومة الفلسطينية. كل هذه الصورة المتجلية أمامنا كفلسطينيين هي التي جعلتنا اليوم نتحدث بكل وضوح أننا نعتز أننا جزء من هذا المحور وأننا نستند عليه استراتيجيا ومرحليا وفي كل سنوات صراعنا أمام العدو الصهيوني. ولذلك نحن على يقين أن الحاضنة الشعبية العربية بالإضافة إلى محور المقاومة إذا ما خضنا هذه المعركة الشاملة سيكون لنا يعني بإذن الله عز وجل نصرا على الأرض، لأنه لا يمكن للإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني وحدهم أن يحققوا نصرا أمام هذا المحور وهذا الكم العربي والإسلامي.
نعم. طيب هل ستبقى مواجهة الصفقة وإجراءات الضم محصورة في الإطار الفلسطيني أم أن هناك توجه لتوسيع دائرة المواجهة؟
يعني نحن كفلسطينيين أخي الكريم في هذه المرحلة نتحدث عن إطار عملنا كفلسطينيين، لكن عن موضوع فتح ساحات جديدة فهذا يعني حتى اللحظة لم يطرح على المقاومة الفلسطينية ولم يتم تدارسه. ولكن نحن على يقين أنه إذا ما المعركة بدأت وتوسعت أو توسع نطاقها فبالتأكيد سيكون لكل ساحات أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني والمناصرين القضية الفلسطينية دورهم المختلف، كل حسب قدرته في هذه المعركة. ولكن هذا الحديث نحن نعتبره سابق لأوانه، وننتظر ما ستؤول إليه الأيام المقبلة وإلى أين ستتجه المعركة على الأرض أو الحراك الفلسطيني الداخلي، ومن ثم يتم الحديث عن موضوع فتح الساحات الجديدة.
نعم. ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ خالد الأزبط ناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
الشعب وبكرة المرمارة.
الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة ترامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن
واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمارة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمارة.
أيكم أطيب التحايا مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن، محورنا في هذا البرنامج، وندعوكم للتواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00989215488995، وأيضا متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، ندعوكم لهذا الأمر arabicradio.net عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت. إذن مستمعينا مستمعاتنا ننتقل وإياكم إلى إطار فقراتنا الإنتاجية التي عددناها لحضراتكم في هذا البرنامج. ماذا عن تداعيات نفادي أدوية الفشل الكيلوي في غزة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا من نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نفاد معظم أصناف الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي، مؤكدة أن حياة مئات المرضى صارت على المحك في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في غمرة مناشدة أطلقها المرضى الذين اعتبروا ما يجري بحقهم جريمة، وحملوا الجهات الرسمية كافة في غزة والضفة المسؤولية عن حياتهم، إلى تقرير الزميل محسن الباري.
أنا صحيح خايف اللي صار فعليا وتوفى فجأة ممكن يصير فيه.
لا يفارقه الخوف أو الخشية من أن يلقى مصير شقيقه عليان الذي توفي قبل أشهر بسبب ما تعده عائلته بالتقصير الرسمي لجهة علاج ابنها الذي عانى سنوات من الفشل الكلوي. المريض عليان الضبة يقف اليوم في حيرة من أمره بعدما أنهكه ذات المرض وصار بحاجة ماسة لتحويلة طبية عاجلة لإجراء عملية زراعة كلى في الخارج.
وكل يوم في التاني هو صار أسوأ ولما مات كمان احنا نستنى قبل ما اموت انا. يعني انا كل يوم يعني اللي بصبع فيه يعني في ايام بحلم فيها انا وبس. انا يعني انا اللي بدي اياه ان انا اعيش حياتي وارجع حياتي طبيعيه.
وفي البحث عن واقع مرضى الفشل الكلوي في مشافي القطاع المحاصر يبدو المشهد خطير ومعقد. هنا يقول المرضى إنهم يفتقدون أدنى مقومات علاجاتهم الرئيسية اللازمة لحياتهم، ينددون بما يعتبرونها بسياسة زجهم في أتون الخلافات السياسية.
هذا أكبر جريمة اللي بتلاقيش علاج. هاي الوظيفة أفضل هاي مش قادر أصل في العلاج. هات الورقة ولك هات الورقة. هاي دكتور هايو هات علاج هات لي إياه. هايو هات هات لي إياه. هاي فضل إيش
فيش دواء كالسيوم ولا دغير ولا شيء. بنروح بنشتري وبنتداين مصاري عشان نشتري.
هذا الواقع وإن لم يكن جديدا إلا أنه تفاقم بعد جائحة كورونا ووقف التحويلات الطبية، وهو أمر دفع المسؤولين لدق ناقوس الخطر والتحذير من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
طبعا نحن نحذر من تفاقم هذه الأزمة لأنه هذا يعرض حياة المرضى للخطر ويؤثر سلبا على وضعهم الصحي.
وما لم يتداعى المسؤولون بمنظور كثيرين لوضع خطط منقذة تتجاوز حدود الوعود، يبقى مصير آلاف المرضى في غزة على المحك بانتظار السيناريو الأسوأ.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن نفاد الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الكلى في مجمع شفاء الطبي في غزة الدكتور عبدالله القيشاوي. نستمع معا.
دكتور عبدالله، ما هو المتوقع في المستقبل في ظل هذا النقص الحاد من الأدوية لمرضى الكلى أو الفشل الكلوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك نحن نعيش تحت في ظل حصار ظالم جائر على قطاع غزة منذ عدة سنوات. هذا طبعا أثر سلبا على الوضع الاقتصادي، على الوضع الصحي في القطاع، خاصة بالنسبة لمرضانا. مرضانا بلا شك أنهم يعانون من نقص في الأدوية، نقص في المستلزمات، نقص في المستهلكات الطبية اللازمة لهم، خاصة مرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى.
طيب دكتور، ما هي الفرص برأيكم لإيجاد حلول لهذه المشكلة، خصوصا فيما يخص الأدوية وحالات بحاجة إلى زرع كلى؟ وبالتالي هل هناك من إشارات أو فرص لتغير الوضع على ما هو عليه؟ هل هناك تواصل مع المعنية؟
بلا شك أن هناك تواصل وتواصل مستمر مع الجهات المعنية جميعا لبحث هذه الأزمة، للعمل على تسهيل دخول هذه الأدوية والمستلزمات. نحن كما ذكرت نحن نعيش في قطاع غزة تحت حصار، ولكن ظروف أيضا جائحة كورونا أثرت سلبا وأصبح الحصار مكثفا على قطاع غزة في هذه الفترة. يوجد نقص في الأدوية الضرورية لهؤلاء المرضى مثل إبر ريكورمون أو الإريثروبيوتين، وهي مهمة جدا لمرضى غسيل الكلى، خاصة أنهم جميع هؤلاء المرضى يعانون من نقص في هذا، في النقص عفوا نسبة الهيموغلوبين أو الدم، وبالتالي هم يحتاجون إلى هذا الدواء، خاصة المرضى المزمع عمل زراعة كلى لهم. يوجد نقص في دواء أو عقار الكالسيوم، وهو ضروري جدا لأنه نقص هذا الدواء أو يؤدي إلى نقص في مستوى الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يؤدي إلى تشنجات لهؤلاء المرضى. بعض أدوية زراعة الكلى يوجد بها نقص، وبالتالي نحن نناشد الجميع، نحن نناشد المؤسسات الحكومية، المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالعمل سريعا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الكارثة التي نعيشها، خاصة في وضع جائحة كورونا. الجميع حاليا منشغل بجائحة كورونا، ولكن في نفس الوقت هناك مرضى يعانون، هناك مرضى يطلبون ما يلزمهم من علاجات، من عقاقير، من محاليل طبية ليستمروا في الحياة ويستمروا في العيش.
دكتور عبد الله، إذا أردنا أن نتحدث عن أرقام أو إحصائيات عند تداعيات هذه المشكلة من خلال متابعتكم، كم هي الأرقام ربما تقريبية من خلال متابعتكم؟
يوجد في قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي ما يقرب من 524 مريض يتم عمل غسيل كلوي لهم. على مستوى قطاع غزة ما يقرب من 850 مريض، يعني مجمع الشفاء الطبي يتحمل أكثر من 60% من هؤلاء المرضى، وهو عبء ثقيل على المجمع. وعلى قسم الكلى بالتحديد يوجد لدينا 61 جهاز، ما يقرب من 20 جهاز غسيل كلوي يحتاجون إلى إعادة صيانة، وهؤلاء الأجهزة يحتاجون أيضا إلى أجهزة جديدة لنستبدل القديم منها، لأنه هذا يؤثر يعني مع قدم هذه الأجهزة وأنها تعدد ساعات معينة في العمل، فهذا يؤثر على كفاءة غسيل الكلى وبالتالي يؤثر على الوضع الصحي لهؤلاء المرضى.
شكرا دكتور عبد الله القشاوي رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عبد الله القيشاوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء محسن الباري ومنار عبد الجبار وحسن نمر، مع الشكر الموصول لرئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور عبد الله القيشاوي. نعود لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الساعة الآن 3 ظهرا والدقيقة 13 بتوقيت فلسطين المحتلة، والرابعة عصرا والدقيقة 43 بتوقيت العاصمة طهران. ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد الفتى بلال النجار أحد شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار، ارتقى شهيدا ليروي بدمه الطاهر الأرض التي أحبها وفي يومها وتزامنا مع سنوية المسيرة. كانت جدته تحدثه دوما عن أرضهم التي هجروا منها عنوة هناك في قرية أم سلمة قرب يافا المحتلة، ومن هنا كان قراره ومعه أسرته المشاركة في فعاليات المسيرة، ولم يغب عن أي من فعالياتها منذ انطلاقتها حتى ارتقى شهيدا. للحديث عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. تعرف عليك؟
محمود شعبان محمود النجار، والد الشهيد بلال محمود النجار.
نعم، والد الشهيد بلال النجار، يعني حدثنا عن الشهيد بلال.
من حمد الله. يعني بلال يعني عندي هو صغير بس ما شاء الله جسد ما شاء الله وعضلات وبروحه بيجي يعني مع ناس أكبر منه بروحه بيجي وملتزم من حمد الله في المسجد صلاة الفجر في المسجد ظهر عصر مغرب عشاء الحمد لله وكان يقعد جلسة الحمد لله دعوة وكل جمعة ما شاء الله بشارك وفي الإرباك الليلة بشارك في زكين بشارك في ملك راح يعني كان حر هو ما شاء الله نشيط.
نعم
يعني أنا بحكي معاك وأنا قاعد على القبر تاعه والله أنا بطلع من صلاة العشاء ولازم أحوذ عليه يوم يوم زيك.
نعم طب شو اللي كان بخليه يشارك يعني بخليه يروح يشارك في مسيرة العودة؟
والله اللي خليه يشارك جود الله يديها الصحة كانت تخرفنا تقول إنها أنا 60 دلم جوا و60 دلم يعني قراب يعني نوقف على حدود بنشوفهم يعني صار يقول طب حضروا المواسير وحضروا التوابيت عشان نروح نحددها. هذا أول ما بدت مسيرة العودة والناس هرعت والخيم والدنيا كان يقول حضر التوابيت يابا حضر التوابيت عشان نروح ناخذ بلاد جد ودورنا وحالنا. والله ويوم ننزل يوم نزلنا المنطقة النقلة هذه يوم السبت والله يعني الكل يعني استغرب بلال إنه إيش ما تكلمش ولا مع واحد يعني سلام مرحب وبس غير هيك خرافش. اخذ اخته معاه الكبير في ثاني اعدادي لنص البلد للبساط قال دير بالك على حالك وطلع قالت له انت دير بالك على حالك يا اخويا قالت خفيش انا ان شاء الله باجي لام شهيد ان شاء الله. المهم رحنا على حدود زي اللي راحوا انا وامه واخو الصغير واخو الاكبر منه رحنا زي الرايحين. المهم على التنتين هرعت الناس زقت الامن وخشوا اول اصابه هو من حمد الله وحطينه على الحمالة ويعني بقولهم في الشيشة فيها بس نغذي في صدره هنا ومش عارف ايش في صدره في شقة اليمين ونازل نزول في بطنه تحت السرة.
طب هو كان بروح لحاله ولا كل مرة بتروحوا كلكم كعائلة؟
كل هيتنا بنروح كعائلة بس اليوم رحت لحالي وهيك ما عجبنيش الوضع عشانه مش معايا الله يرحمه ورجعت ولقانا أمير فصيلي قال لي وين رايح؟ قلت له مروح والله عشان بلال ومحمد مش معايا. قال لي طب تعال خليك معايا وضليتني معاه من حمد الله لميت بيجي يمكن 2000 رحمة عليه اليوم بلال وانا على حدود اللي يجي يسلم علي يقول الله يرحمه كان فراشة على حدود بلال اللي يجي يقول لي صغير وكبير يقول له والله كان زي الفراشة بلال يتنقل من هنا لهنا الله يرحمه.
يعني كان بلال عنده اصرار انه في لنا حق لازم نستجيب شعوره.
والله
نعم
دائما يقول لي ارض 60 دلم هذا مش قلال يابا في الدين دلم هذا مش قلال يقول لي اشهد بالله ربنا يعوضنا فيه عوض خير وصبرنا عفراقه بلال يا رب.
كان يعني مصر بناء على هيك انه يشارك كل مره. طب البلد الاصليه البلد الاصليه لكم
سلمة يعني قضاء يافا قريبه من يافا يعني ولحتى الان فيها منازل ان لحتى الان فيها منازل لحتى الان فيها منازل من القدام لحتى الان للنجاجره.
كنتوا بتحكوا له عنها عن البلد
الاصليه؟ بعرف هو بعرف بعرف بلال بعرف ما شاء الله بعرف كل حاجه.
مين كان يحكي حدثه ويحكي له؟
أبوي الله يرحمه كان يحدث وأمي والعيلة كلها المختار تاعنا أبو بدر كان يقعد معانا يقول البلدة تاعتنا مالك ومالها والله يمكن فيها للحين شجر وصروا مش عارف إيش وبيوت من القدامة دار المختار للحين ضايلة لحتى الآن. يعني امبارح بخرفوا فينا ناس لما أجابوا العبد بقول بلدكم الأصلية وين؟ قلنا له سلمة شنط عم المختار. قال له لحتى الآن بيت المختار في قلبها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع والد الشهيد بلال النجار فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد بلال النجار والذي يقطن في مدينة خان يونس ونكمل الحديث معه حول استشهاد بلال وشجاعته.
رغم استشهاد يعني بلال إلا أنه لازلت بتواكبوا وبتروحوا تشاركوا في مسيرة العودة وهذا التأكيد وإصرار على أنكم يعني مستمرين ومتواصلين.
إنه حق عندهم وبدنا ناخده بالقوة.
نعم كما طردتم أنتم يعني والأجداد بالقوة من الأرض.
الاحتلال طرد الكبار حتى الصغار ينسوا لكن إحنا الحمد لله مش نسين.
نعم.
الحمد لله نحن إنا مش نسين يعني اللي بنولد اليوم بصير عمره سنة بعرف إنه له بلاد جوا مش هذا أرض الرسمية. أرضنا الرسمية إحنا جوا 48.
طب إيش في آخر حديث يعني كان بينك وبين بلال؟
كان بينه وبين بلال قبل ما يصاب بثلث ساعه كنت انا وياه واقف في ارض فيها عدس جنب الشريط الحدودي. المهم بقول له مالك هيك تبانج؟ بقول له لا يابا ولا شيء سلامتك. بقول له شكلك هيك مش عاجبني بانج صانط في هالدنيا؟ قال له ولا شيء. والله طلعت من عنه ضربوا غاز قال له اطلع برا يابا بلاش يضربوا عليك غاز ولا شيء عشان انا باخذ بخاخات فلترين وهذا. طلعت لورا فجاه ما شفتش بلال قدامي. ربع ساعه ثلث ساعه يوم واحد جاي لي بقول لي بلال ابن اختك مصاوب. قلت له ابن اختي ولا ابني؟ قال لي لا ابن اختك. طلعت برا وانا ماشي وين جوالي بن ابن عم ضابط ملازم اول في الشرطه. بقول لي وين انت يا ابن عم؟ قلت انا على الحدود هنا على جكر. يوم بقول لي طب وين انت بالضبط؟ قلت له على جكر. قال خلاص ماشي يلا سلام سلام يلا زيك. قلت ايش فيه وائل ايش فيه؟ قال لي ولا شيء والله ما فيه ولا رضيه. طلعت برا وين المره بتقول لي بلال عيال لقتني في وجه عدل. يوم تقول لي بلال مصاوب وبقول له عنه ايش شضيه في صدره. قال طلعت على المستشفى عدل اجراي ضليتنا اجري الاسفلت عمال موصلت السيارات. ربنا بعت لي بابن حلال الفزبه واطلع معاه على الفزبه لون ايش في الطريق يوم برن عليه تعني الاسعافات. بقول محمود النجا قلت له صحيح. قال ابنك عندنا بلال ووضعه خطير والله يلطف فيه. لفيت على العسكري كانوا بدهم يجهزوه طلعوا وين على الاوروبي. ردوا على الاوروبي خلصوا منه 100% مره اقول عنايه. الساعه 10 طلعوه من العنايه برضه حطوه وين على العمليات. قال ضغطه صفر الله يلطف فيه والدم 2. مره اقول عمليات 10 دقائق ربع ساعه في العمليات يوم طلع بقول وين ابوه؟ قلت انا ابوه. وين عمه؟ قلت هاي عمه وهي قرايبه كلهم. قالوا بلال الله اداك عمره استشهد
رحمه الله.
قلت الله يرحمك يابا اللهم اجرنا في مصيبتنا واسلفنا خيرا منها بالكلام هذا. وطلعت وبعدين هو سميته اسم شهيد لابن اخت الله يرحمه استشهد في نابلس في البلده القديمه. الحمد لله رب العالمين ان شاء الله كله يا رب باجره يا رب.
هكدا مضى بلال شهيدا كما داعب أخته آخر مرة بقوله إنه سيعود شهيدا وها هو قد عاد كما أراد. في مع عائلته لا تزال تكمل المسير فإلى جنات الخلد يا بلال مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم. فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال النجار. هنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقات ومحبينه. رجع الخير يا يما غدرينه هالشاهين دمات ودرينا علينا حب دمات وبقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي وطولك لا تفتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي وطولك لا تفتات ومحبين. رجع الخير يا يوم ما زرتين وهالشهيد دمات
لا نعم مستمعينا ومستمعاتنا، شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوقفنا عند الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيث اجتمعت لكي تعلن نحن موحدين في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن، وقد اعتبروا يوم الأربعاء المقبل يوم غضب شعبي رفضا للخطة خطة الضم. وفي هذا الإطار استضفنا الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط، والذي تحدث إلينا عن مخرجات اجتماع فصائل المقاومة في غزة ضمن إطار مواجهة صفقة القرن وإجراءات الضم التي ينوي الاحتلال القيام بها في الضفة وكذلك الأغوار. أشار وتحدث الأستاذ خالد عن رؤية المخاطر الموجودة خلال المرحلة القادمة وكيف سنرى الجماهير الفلسطينية وهي في مرحلة جديدة حقيقة في من المقاومة في وجه الاحتلال سوف تقف، وسيتم تحشيد الجماهير في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهم يواجهون خطر سرقة الأراضي الفلسطينية وفي غزة التي هي عنوان الصمود والمقاومة بوجه الأعداء. هناك حديث وتعويل عن العمق العربي، لكن هذه المرة ليس على الأنظمة العربية بل على العمق العربي في المجتمعات العربية التي تدعم وتدافع عن القضية الفلسطينية، ولا زالت هذه القضية في أولوياتها ما عدا أو بخلاف ما يتم طرحه من قبل الرسميات العربية التي البعض منها تصرف أموالا لكي تخرج هذه المسألة عن إطار المواجهة مع الاحتلال. ستبقى المواجهة مواجهة الصفقة الفلسطينية الصفقة إجراءات الضم هذا اليوم محصورة في الإطار الفلسطيني، لكن ربما هناك سيكون خيار من قبل جهات المقاومة بشكل عام على توسيع دائرة المواجهة مع الكيان المحتل. ألف شكر وتحية للأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية كان معنا في هذا البرنامج. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، وحتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.